النصر الغامر موعدنا، أجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. رغم الحصار الخانق والعدوان الغاشم، قدمت غزة العزة نموذجا فريدا في الصبر والمقاومة والتحرير، وكان نموذجا يجب أن يتم تدريسه في المدارس والبيوت كحالة واقعية معاصرة، يمكن من خلال تأملها واستخلاص الدروس منها أن نشق درب الأمل وأن نبعد اليأس في حياتنا الذي يتعب الصدور. في حلقة اليوم من برنامجكم مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نكون نحن وإياكم في حلقة مميزة مع الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان للحديث عن صور مشرقة ومشرفة من قطاع غزة، وخواطر صادقة يبوح ويجول بها الدكتور ويرويها لنا من خلال زياراته المتكررة والعديدة إلى هذا القطاع الصامد. لتكن البداية بعد الترحيب أستاذنا ودكتورنا الدكتور صلاح الدين سلطان مع هذا التقرير والذي نستعرض فيه دروسا من غزة.
والقصة لا زالت تحكى.
هذه والدتي أمي أنا، وهذول أولادي. حملتني في بطنها 9 أشهر وما وهيتش على حالي. هي أولادي، وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
6 أعوام مضت على مجزرة الاحتلال التي ارتكبها بحق عائلة عثامنة في بيت حنون بقطاع غزة. ذهب ضحيتها 19 فردا من العائلة، ذكرى مؤلمة يحملها ويحييها أبناء العائلة بعدما أصبحت أسر بأكملها في عداد الماضي الأليم. قذائف الاحتلال أودت بالبشر وصدعت وهدمت الحجر بعدما كانت عمارتهم السكنية تضم من أصبحوا شهداء. بقي الأحياء منهم يحسد الشهداء، أما الاحتلال فبرر ذلك بخطأ سالت نتيجته دماء أطفال ونساء، وما زالت الأرض تشهد لتلك الدماء التي أنبتت الإصرار على الحياة وهزم الموت والانتصار على الدمار.
لليوم ما بنام الليل وما بنقطعه عن بالي، وبقول الحمد لله، وإيد لحالها ما بتصدق يا أخي. بقيت أمرق البيت وهم طيبين، أتكلم مع حاض ومع حاض. الحين اليوم بمرق البيت بتكلم مع الحيطان. يوم أسود لليوم، بعاني من اليوم الأسود.
الحمد لله الأمهات الفلسطينيات كثر، والمجازر صارت عندهم كثر برضو، ومن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيلقبوا الأم اللي بيستشهد لها أكثر من واحد واثنين أو ثلاثة، زي حالاتي بيقولها القنساء، وإحنا بنفتخر بهالإشي هذا أنا أو أي فلسطينية.
لكن التحدي والإصرار على الحياة دفعهم لإعادة بناء منازلهم، هذه المرة لبناء كل بيت إلى جانب الآخر بطريقة أفقية حتى لا تعود لها مخالب الدمار. ومع الحرب على غزة عام 2009، أي 3 سنوات فقط بعد المجزرة، عاد المحتل ليهدم ما بني من منازل مرة أخرى.
قبل الحرب كنت عايش هنا عندي في 6 بيوت، والست بيوت دمرت إسرائيل، ودمرت 3 سيارات تاكسي 6 أبواب. اللي كان يطعمني راحن، واليوم قاعد بحكي لك أن الوضع سيء. مشتتين 57 بني آدم. أنا في 2006 اليهود كتلت لي أخوتي ولاد أخوي 18 واحد، وعشرة مقطعت اليوم ورجليهم، وبقولوا بالخطأ دمروا بيوتنا وبالخطأ. متى لما يكون صح؟ هذه أكبر دولة في الشرق الأوسط وعندها ديمقراطية، بتحارب ناس عزال في قطاع غزة مدنيين، وبتقارنهم قوة أكبر قوة موجودة في الشرق الأوسط أو في العالم.
مأساة تركت أرضا كانت فيها حياة الناس مفعمة، وتكررت الذكرى وزاد الدمار. تجربة الصمود وإعادة بناء الإنسان جسدتها عائلة عثامنة بالسكن في منازل من طين بنتها الأمم المتحدة. أما منازل الإسمنت فهي حرام على أهل غزة، بأمر المحتل الذي منع إدخال الإسمنت. المحنة تولد الأفكار كما تزيد المأساة أيضا، فعدد كبير من العائلات التي هدمت منازلها تعيش في بيوت طينية تتأمل أن تعيد بناء منازلها، لكن سوء الأحوال الاقتصادية جعل ذلك شبه مستحيل حاليا.
هذا البيت اللي كان بتعايش فيه، كنا بتعايش فيه القديم، كان الحج والحج وكان ثلاث طوابق ست شقق فيه، وبيتي أنا غاد وبيت أخوي هنا في المنطقة اللي كان ست بيوت زي ما انتم شايفين، مش مبين لهم أثر. والحين هاي اللي عايشين فيها الخيمة، وهي البيت الطويل بنفس الوكالة من 60 متر، بدل البيت اللي كان عندنا بيت هنا، هذا بيت مساحته 400 متر ست شقق، وهي البيت اللي احنا بنحكي فيه 60 متر من الطين.
مرة ومرتين هدم المحتل فيها منزل العثامنة وأعادوا بناءه رغم يقينهم بأنه قد يهدم مرة ثالثة، لكن مبدأ الإصرار على الحياة الكريمة بات ثابتا في أذهانهم كما هم الشهداء في ذاكرتهم، فأزالوا ركام المنازل لينبت على أراضيهم بنيان جديد.
والقصة لا زالت تحكى.
فعلا غزة تستحق أن تكون رمزا للعزة. مرحبا الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفي رابطة علماء أهل السنة، والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية. الله يكرمك يا دكتور ويجزيك الخير.
أهلا بكم.
الله يحفظك يا رب. دكتورنا، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل لنا أن نتناول تفسير هذه الآية الكريمة في ضوء زيارتكم إلى غزة والدروس المشرفة التي تأتي من هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، وبعد. هذه الحلقة أرجو أن يعذرني الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، لأنني ربما لا أستطيع أن أفند الأمور عقليا كما تعودت، ولكني ربما يسبق قلبي في الحديث عن غزة، لأني متعلق بأهداب غزة، بأهل غزة، بنظام الحكم الآن في غزة، متعلق يعني حقيقة بالصور الحية النادرة الجديدة الفريدة في هذا العالم، في أرض غزة التي عاشت أمرين خطيرين جدا، الحصار وضرب النار، وتحدت الاثنين معا. الحقيقة أنا أول مرة رحت إلى غزة، طبعا قدمت مرات كثيرة جدا، في النظام الماضي لم يسمح أبدا على الإطلاق.
نعم.
والفترة الأولى أيضا ما بين الثورة وحتى وصل الدكتور يعني مرسي إلى الحكم كانت فترة صعبة جدا، استطعنا أن نخترق يعني هذا الأمر الصعب جدا باتصالات عديدة حتى استطعنا أن ندخل من خلال رابطة علماء أهل السنة. ليلة الذهاب كانت الليلة التي فيها الضرب والطحن شديدا جدا من يعني للمرابطين أو الشباب الواقفين في التحرير عند شارع محمد محمود، وذهبت لكي يعني أوقف هذا السيل من الدماء الرهيب جدا. كانت عربيات الإسعاف يعني أكثر من 30 عربية إسعاف كانت موجودة في ميدان التحرير تنقل أعدادا هائلة جدا، ورأيت الشباب يعني مرشوش بالرصاص، 10 رصاصات و 15 رصاصة، ورأيت البنت مضروبة مفتوح رصة بعصي الأمن المركزي أو الشرطة العسكرية أو ما إلى ذلك. وطلبت من الشباب ألا يذهبوا أبدا إلى وزارة الداخلية، لأنها الآن هذه يعني وزارتنا وهذه أرضنا وهذه بلدنا، بعد أن عاشوا يشعروننا أنها يعني ليست يعني بلدنا، ونحن كنا نردد دائما بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي الكرام. ومع أننا كنا نأخذ الشباب أن يهجموا على وزارة الداخلية، إلا أنهم أيضا ألقوا علينا القنابل المسيلة للدموع، وأصبت بحالة تسمم لأنه لم يكن لم تكن قنابل عادية، وإنما كانت قنابل مسممة منتهية الصلاحية من الولايات المتحدة الأمريكية. المهم هذا الجو الذي بقيت فيه حتى الفجر، ورحت يا دوب غيرت ونزلت سافرت. أول مرة أشعر بأمان لم أجده في حياتي في أي مكان نزلت فيه، على كثرة ما عشت ونزلت وسافرت يعني كانت غزة. كان هنا الأمن يعني ضائعا فعلا في منطقة التحرير وشارع محمد محمود، وكان الأمن هناك ذائعا بشكل يسري في وجدانك. ووجدتني من الليلة الأولى بأركب السيارة جنب أخي أبو العبد هو اللي سائل السيارة، ومعي أخي الدكتور صفوت حجازي، ومشيين في القطاع ونتحرك بالليل الساعة 10 11 12، وضللنا نلف في القطاع على مواقع عديدة للمرابطين وغيرهم حتى مطلع الفجر. صلينا الفجر معا ووقفنا في الشارع نتكلم. أمان لم أجده في مكان في حياتي كلها.
سبحان الله.
هذا الأمان حصيلة الرباط، المقاومة، الكرامة، العزة. في الحصار رفعوا الشعار الجوع للركوع، وفي ضرب النار وفي مقاومة ضرب النار رفعوا شعار المقاومة، لن نعترف بإسرائيل وأننا سنقاوم حتى تتطهر الأرض من هذا الاحتلال. هذه القوة من المواجهة أوجدت في الإنسان الغزاوي حالة تحدي يعني قوية. تشعر أن الإنسان في غزة يتمتع بالنفس العزيزة الأبية القادرة على التحدي. ده أول ملمح تجده في هذه النفس. ثم استجمعوا طاقة الغضب ونفسوها في عدو محتل هو العدو الصهيوني. وأنا كما قلت في حلقة سابقة لا ينعم أحد أبدا بسلام داخلي إلا إذا وجه طاقة الغضب إلى الخارج وطاقة الحب والأمان والرضا
إلى الداخل.
هذا النسيج هو ما وجدته في غزة. وجدت في غزة حالة إيمانية عالية جدا. المساجد كبيرة رقم واحد، ثانيا ملأة رقم اثنين، ثالثا لا يوجد مكان في العالم إلا وتجد الناس تحط أمامها الشنطة اللي هي فيها ما غلى ثمنه وخف حمله، فيها التليفون المحمول الغالي فيها. إنما الصف الأول دائما تجد شبابا فقدوا أرجلهم مركبين أطراف صناعية وحاطط رجله قدامه، رجل صناعية قدامه. كثيرة. تجد شاب في المسجد اللي بيصلي فيه إماما دائما أبو العبد إسماعيل هنية دولة رئيس الوزراء، شاب ليس له يد، يعني اليدين مقطوعتين والرجلين مقطوعتين. يقول لك ادعي لي يا دكتور أنا السنة دي زعلان لأني جبت 99.5 في المدرسة. مقطوع اليدين والرجلين، جالس على كرسي زي ده كده، كرسي متحرك، لا رجلين ولا إيدين، يعني أطراف.
و 99.5 وزعلان.
99 وزعلان. وبعدين بيأكل نفسه، بيشرب نفسه بما بقي من رجله،
سبحان الله.
بيستعمل كل شيء، ما بقي إيه؟ يعني 10 سنتي من 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 هنا.
أنت لك مقال دكتور، إرادة النصر وإدارة الهزيمة.
نعم.
تعليقك يعني في ضوء هذا المقال على ما شاهدته في غزة.
أنا عشت إدارة الهزيمة في إدارة أولمرت ولبني، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة.
آمين.
وإدارة النصر لأخينا أبي العبد إسماعيل هنية وإخوانه في قطاع غزة.
نعم.
كانت هذه صورة مقابلة بالنسبة لي. أنا لا أقرأ الأحداث فقط، وإنما أحلل هذه الأحداث تحليلا الوصف الدقيق يتبعه التحليل العميق.
نعم.
ثم الحلول المناسبة. هكذا أتعامل بهذه المنهجية مع أي حدث.
نعم.
أقرأ الأحداث قراءة عميقة، ثم يعني التحليل الوصف الدقيق، ثم أحللها تحليل عميق، ثم أبحث عن الحلول. أنا وجدت الكيان الصهيوني داخل في معركة عنده شبه يقين أنه مكتسح، ومصر بنظامها السابق بدأت تدرب عن طريق دحلان آلاف من الجنود الفلسطينيين ليدخلوا قطاع غزة بعد أن تضرب القوى الأمنية، وصنعت سيارات بشبابيك، دي سيارة ليطوفوا بإسماعيل هنية في شوارع تل الربيع في داخل منطقة الكيان الصهيوني الاحتلال يعني، ودي عربية لسعيد صيام، ودي عربية للزهار، ودي عربية لكل واحد من ال 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 من القادة له سيارة، أعدوا كل شيء. وللأسف الشديد كانت هناك أنظمة عربية عديدة تساند هذا الضرب. ويؤسفني جدا أن يعلن هذا القرار من القاهرة في علاقة مشبوهة بين ليفني وقيادات عربية. نعم. وهي التي أعلنت منذ أيام أنها مارست ممارسات جنسية كاملة مع شخصيات مهمة عربية من أجل الحصول على تنازلات لمصلحة إسرائيل كما تقول، وأنها على استعداد لأن تمارس الشيء نفسه في المرحلة المقبلة من أجل الكيان الصهيوني أيضا. وأنا أتعجب جدا لعالم يقبل مثل هذه السفهات والدناءات ويتعامل معها كأنها لم تكن. هو نفس العالم الذي قبل من كلينتون هو يزني مع مونيكا في البيت الأبيض، وعندما خرج قال لم أفعل، ثم اعتذر ليس عن الزنا وإنما اعتذر عن الكذب، والمجتمع الأمريكي تقبله لأن 74% من الرجال يقولون زوجاتهم، وأكثر من 70% من النساء يأخذن أزواجهن.
نعم.
وقالوا الاقتصاد كويس، ما دام عاملين الاقتصاد كويس خلاص عندنا أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. غزة ضربت ليس من الكيان الصهيوني فقط، وإنما من المنطقة العربية المجاورة والخيانات الموجودة في رام الله. وفي النهاية كان صمود هؤلاء الأبطال الأحرار بإيمانهم بصبرهم بجلدهم شامة في الأمة كانت هي النواة للربيع العربي بفضل الله تبارك وتعالى.
رغم أننا لو قسنا دكتور فرق العدة والعتاد لوجدنا الكيان الصهيوني يفوق بعشرات الألوف من المرات ما يتواجد لدى أهلنا في غزة، لكن الإيمان الراسخ واليقين العظيم على الله كان هو الكفة الراجحة. هنا لابد من الحديث دكتور عن المتخاذلين والمثبطين الذين يقيسونها فقط بالأمور المادية وفعلا يعني يقتلون الأمة، أين نحن من جيش الاحتلال، من أقوى الجيوش في المنطقة وهكذا. لابد أن نتحدث عن هؤلاء الذين يثبطون، هؤلاء الذين يتخاذلون وكيف يؤثرون سلبا على الأمة بعد أن نقف نحن وياك والمشاهدين الكرام إلى هذا الفاصل، نعود ونكمل حلقتنا وحديثنا عن دروس من غزة.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وحيا الله أهل غزة المقاومين والمرابطين أهل العزة والكرامة، وحيا الله ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان. دكتورنا بداية، أنت كم مرة زرت قطاع غزة؟
أنا زرت قطاع غزة مرة 5 أيام ومرة قرابة الشهر رمضان الماضي، يعني هذا كان أفضل أيام حياتي كلها.
ما شاء الله في شهر رمضان تقريبا الماضي. كامل جلست هناك.
خدت كده يعني تمام. سحبة تمام. واحدة زي بقول يعني جيت بعد أن قضيت ليلة 27 جيت لأستقبل يعني العيد هنا.
الله يفتح عليك. أنا يعني أريد أن هيك أنتقل معك إلى بعض المشاعر الروحانية الجميلة ثم نعود إلى أسئلتنا. في أول مرة وطأت قدماك أرض قطاع غزة، كيف كانت المشاعر وماذا فعلت؟
مشاعر أول ما دخلت سجدت لله سجدة، شعرت أن هناك أشواقا هائلة جدا.
نعم.
مع هذه الأرض، وتذكرت قول شوقي لما نزل إلى أرض مصر وسبقته دمعته فقال عن الدموع: سبقنا مقبلات التربة عني وأدينا التحية والجواب.
يا سلام.
فيعني حين نزلت سجدت أنا والأخ صفت أمام الأتوبيس ودعوت كل الناس أن تسجد، فكان مشهدا رائعا جدا، وشعرت بقدر عالي من الصلة الإيمانية القلبية بالله سبحانه وتعالى. شعرت الأرض نفسها كانت تشكرنا أن احنا يعني
سبحان
جئنا
الله.
إلى هذه الأرض التي متبادل. تشتاق إلينا أيضا
شوق متبادل،
نحن فعلا نحب تراب هذه الأرض. ف وعشت الحقيقة هذه الأيام في غزة سواء في الرحلة الأولى أو الثانية، ونحن غدا إن شاء الله نسافر إلى غزة بإذن الله.
ما شاء الله.
يعني في مثل هذا الوقت
سأفضح هذا السر في نهاية الحلقة لكن سبقني الدكتور في موعد تصوير حلقة، يعني خلال ساعات الدكتور يعني من بعده سيسافر إلى قطاع غزة
إن شاء الله.
للأسف لن أكون معه يعني.
يلا أنا سمحني لو اتفقت معايا.
الله يكرمك.
هذا
تقصير من عندي. الله يكرمك يا دكتور.
كنا تركناه يعني. فيعني الحقيقة أنا جالس هنا وأشعر أنني سبقني قلبي إلى هناك.
جميل.
وأنا رجل أتعامل الحقيقة يمكن البعض يعني أنا لا يسبق عقلي إلا قلبي يعني.
نعم.
يعني عقلي وقلبي. نعم. كفرسي رهان يتسابقان يعني، هذا في جانب الأفكار وهذا في جانب المشاعر. فأنا مشاعري ثرية جدا بشكل يرهقني أحيانا ويتعبني أحيانا من الأشواق التي أشعر فيها إلى ربي سبحانه وتعالى، إلى من أحبه في الله سبحانه وتعالى، إلى القضية التي أعشقها في الله عز وجل، إلى الأرض التي أحبها في الله تبارك وتعالى. فأنا عندي عشق للأرض الفلسطينية وحب متدفق جدا، ولذلك أنا ألحظ محطات قلبي أين أجد يعني قلبي عنده محطة كده إيمانية عالية جدا في وفرة في بنزين يعني مضخة كده من الوقود الإيماني، فبحب أركن بقى لما ألاقي يعني قلبي.
نعم.
بيتزود أكثر وتزوده فإن خير زاد التقوى.
تقوى.
فبركن يعني بقول يعني ببقى مشغول جدا ومع ذلك أفتح الباب يعني عشان يعني أشوف الوسيلة والحيلة ان احنا نذهب يعني لكي اتزود ثم اعود مره ثانيه.
منهجيه جميله، الله يفتح عليك يا دكتور. اسمح لي ان ارحب الان معنا الاعلامي من الاردن خضر مشايخ، وهو مدير قناه اليرموك الفضائيه. السلام عليكم اخي خضر. السلام عليكم اخي خضر المشايخ من الاردن، الاعلامي ومدير قناه اليرموك الفضائيه. تسمعني اخي خضر؟ خضر المشايخ، السلام عليكم. طيب اعود اليك يا دكتورنا حتى يسمعنا ضيفنا، وهو الشهيد الحي احد الذين كانوا في اسطول الحريه وتعرض الى اطلاق نار، لكن مشيئه الله كانت يعني ان تحفظ من هذه الرصاصه الصهيونيه الغادره. دكتور، اجابه للسؤال اللي طرحته على حضرتك قبل الفاصل، اولئك المثبطين، اولئك المتخاذلين الذين يقتلون الهمم، دائما يقولوا لن ننتصر، الفرق بين عتادنا وعتاد غيرنا. غزة كانت المعادلة مختلفة، ما هي رسالتكم لهؤلاء المثبطين؟
هو ده بيفكرني الحقيقة بكلام العز بن عبد السلام لما قالوا له تقبل يد السلطان إسماعيل الأيوبي، فقال يعني أنتم في واد وأنا في واد.
نعم.
يعني والله لا أقبل أن يقبل يدي، فكيف أقبل أن أقبل أن يقبل هو يدي؟
سبحان الله.
فكيف أقبل أن أقبل يدي؟ كان يقول قبل يده ويطلعك من السجن.
سبحان الله.
هناك فرق ضخم جدا بين من يقرأ فقط قراءة عالم الشهادة ومن يقرأ قراءتين، قراءة عالم الشهادة وعالم الغيب، فرق ضخم.
جميل.
جدا وكبير إلى أبعد درجة نتخيلها. نحن أمام صورة يجب أن تكون حية في قلوبنا.
نعم.
أن القراءة لعالم الشهادة، أن إسرائيل عندها وراها أمريكا وراها الاتحاد الأوروبي وراها النيتو وراها، نحن معنا الله، ومن كان الله معه لا زل ولا قل ولا ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه زل، ومن اعتمد على تخطيطه ضل. نحن ومن اعتمد على الله فلا زل ولا قل ولا ضل.
نعم.
نحن مع الله. وسيدنا صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما سيدنا أبو بكر قرأ الـ 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 المعنى يعني لعالم الشهادة، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، الرسول صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى عالم الغيب، قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما.
فالمعادلة إذا كان فيها الله سبحانه وتعالى تختلف تماما.
نعم.
الله يفتح عليك يا دكتور.
دمك.
ينضم إلينا الآن خضر المشايخ الإعلامي الأردني ومدير قناة اليرموك الفضائية. السلام عليكم أخي خضر.
وعليكم السلام أخي نديم، وتحية لكم دائما.
الله يبارك فيك وحياك الله معنا. أخي خضر، في هذه الحلقة من برنامج مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم نتحدث عن دروس من غزة. بداية نبدأ في الرحلة التي لم تتوج بوصولكم إلى قطاع غزة، لكنك دخلت أرض فلسطين أسيرا لدى الاحتلال الصهيوني في رحلة أسطول الحرية. هل لك أن تلخص لنا هذه التجربة، وما الذي حصل معك حينما أطلقت عليك رصاصة صهيونية غادرة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخي نديم، نحن يعني كنت أحد المشاركين العرب وغير العرب على متن أسطول الحرية. حقيقة يعني في هذا الأسطول كان عبارة عن يعني تضامن عالمي موجود على ظهر سفينة واحدة متجهة إلى قطاع غزة. نعم. فأثناء أثناء الحديث ترتيب هذه الرحلة،
نعم،
اتجهنا باتجاه قطاع غزة مع هذه الحملة الكبيرة من المتضامنين الدوليين. كان هناك جمع كبير على متن السفينة، ربما تجاوز 700 مشارك. أثناء الهجوم كان الرصاص يعني حقيقة يعني من فوق ومن أسفل ومن جوانب السفينة ينهال على جميع المشاركين دون أن يميز أحدا منهم.
نعم، هذا لحظة الاعتداء على سفينة مافي مرمرة. نعم.
نعم. كنا نحن كإعلاميين على متن السفينة تعرضنا إلى لربما استهداف يعني مباشر من قبل القناصة الإسرائيليين.
نعم.
أنا إذا هنا أتحدث عن تجربتي الشخصية، أن القناص قد أطلق رصاصة علي مباشرة بينما كنت ألبس لباس الصحفي، وأصابت الرصاصة أصابتني مباشرة وكان رصاص حي. هذه الرصاصة صدمت ببعض الأغراض التي كنت أحملها، بعض البطاقات الصحفية وبعض الهويات، وارتدت الرصاصة بعد أن اخترقت جميع الهويات واستثناء الهوية الأخيرة أو آخر بطاقة كنت أحملها. فبالتالي اكتشفت فيما بعد أن هذه الرصاصة يعني مزقت بعض الملابس وكذلك بعض البطاقات وكسرت بعض البطاقات، وطبعا الرصاصة بقيت حتى جاء السجان أثناء التفتيش وأصر على أن يأخذها حتى لا تكون يعني نقطة إدانة بالتحقيق.
يعني لا. سبحان الله، ربنا أراد لهذه الرصاصة أن تقف قبل أن تدخل إلى الجسم في المحفظة في الجاكيت الصحفي اللي أنت تلبسه. نعم، أقول ربنا أراد لهذه الرصاصة أن تقف يعني عند المحفظة ولم تدخل إلى الجسد لتخترقه، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر الشهادة يعني والمقاومة والفداء إن شاء الله. يعني قبل أن أعود إليك أستاذ خضر، تعليقك دكتور على هذا الأمر.
يعني هو يعني نفس التعليق، هم أرادوا شيئا وأراد الله سبحانه وتعالى شيئا آخر. هم أرادوا أن يؤكدوا الهيمنة الصهيونية على البحر والجو الماء، ويمنعوا السفن الإغاثة الإنسانية لتصل. هذه السفن فتشت حتى لم يكن فيها معالق أو يعني معدنية، كانت كل المعالق بلاستيك، ومع ذلك جاءوا بهذه الطريقة البشعة جدا، فانقلب كل شيء عليهم وخسروا حلفا. كان أردوغان يتمنى لو يجد الفرصة لكي يقطع العلائق مع الكيان الصهيوني، فأهدى له هؤلاء الصهاينة على طبق من نور العلل والأسباب التي تقطع بها العلائق مع دولة حليفة بالنسبة لهم، مهمة جدا بالنسبة لهم، فخسروها وخسروا كثيرا من دول العالم.
نعم، الله يفتح لك يا دكتور. أعود إليك أخي خضر المشايخ من جديد، لم يسمح لكم في رحلة أسطول الحرية أن تدخلوا قطاع غزة، بل اعتقلتم لفتراتهم ثم تم إطلاق سراحكم بالضغوطات الدولية التي حصلت. بعد ذلك أنت شاركت في قوافل أخرى وصلت قطاع غزة، كيف كانت المشاعر حينما وصلت غزة بعد كل هذه الصعوبات والانتظار الطويل؟
نعم، أنا يعني دخلت غزة للمرة الأولى بعد الحرب مباشرة، كنت كصحفي ومثل إذاعة الأردنية إذاعة حياة، وكنت تغطية كاملة خلال أسبوع كامل في قطاع غزة. كان هناك الدمار، كان هناك العديد من المشاهد الدموية التي يعني تفتقت عنها الحرب مباشرة، لكن زرت غزة بعد ذلك في عدة قوافل، في قافلة شيران حياة 3 وفي قافلة الأسرى بعد صفقة وفاء الأحرار. حقيقة ما وجدت في غزة أن الناس عبارة عن شعب مصابر، شعب ثابت. وخلال السنوات الزيارة لقطاع غزة كان هناك العديد من المشاهد التي تعبر عن الصمود وتعبر عن البطولة وتعبر عن الحب للحياة. فبالتالي خلال هذه السنوات قد انتفض الشعب الفلسطيني في غزة، واستطاع أن يتجاوز محنة الحرب ومحنة الحصار. أعتقد أن الآن الشعب وصل إلى مرحلة يستطيع أن يبني قاعدة صلبة ضد العدو الصهيوني، واستطاع أن يبني ويؤسس بمجتمع متميز داخل فلسطين وداخل غزة تحديدا.
نعم، أشكرك خضر المشايخ جزيل الشكر، الإعلام الأردني المشارك في قافلة أسطول الحرية ومدير قناة اليرموك الفضائية، شكرا جزيلا لك، كنت متحدثا لنا عن بعض الدروس من قطاع غزة وعن رحلتكم إلى هناك. دكتور صلاح الدين سلطان، يعني فعلا كثير من الناس يعول على أن الإسلام وعلى أن الجهاد الحقيقي لما كان له في هذا الزمان، لكن غزة قدمت درسا واقعيا وليس فقط نظريا مختلف عن هذا الموضوع. حينما كسر المعبر أيام الرئيس السابق مبارك لم يخرج الناس من قطاع غزة، ذهبوا لشراء بعض الحاجيات التي منعت وعادوا من جديد. اليوم المعبر مفتوح، الناس لا يخرجون، فلماذا يبقون في قطاع محاصر، في قطاع يعني يتعرض إلى القصف بشكل شبه يومي، لماذا يبقون هناك؟
في الحقيقة الله سبحانه وتعالى صنع هؤلاء على عينه، وأهل غزة لم يفعلوا بأنفسهم. الله كما قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض في أمتي إلى يوم القيامة، لا يرد عدل عاد ولا جور جائر. هذا قدر الله أن يبقى قوم يحملون راية الجهاد يذكرون العالم كله به، والجهاد المشروع وليس الممنوع. فأهل غزة بفضل الله جعلهم الله يد القدرة الإلهية التي تري العالم كله أن الجهاد ماض في أمتي إلى يوم القيامة، لا يرد عدل عادل ولا جور جائر. لم يحدث، وأنا أتحدى أن يوجد شعب يتعرض لهذا الحصار الرهيب جدا ثم لضرب الرصاص المصبوب في موقعة الفرقان بشكل غير عادي، ثم بعد ضغوط هائلة على الجار الذي قسى قلبه، القشرة الحاكمة وليس الشعب المسلم الفلسطيني والعربي وفي غيرها، يخرج 750,000 يرجع 750,000. ما هذا؟ هذا من المعجزات. شعب يحب الأرض، يحب الرباط، يحب الموت في سبيل الله عز وجل، يحب الحياة في سبيل الله عز وجل. هذا مثال لا يمكن أن يكون إلا يعني في أعلى درجات البناء الأخلاقي الرائع جدا. عمر سليمان وزير المخابرات والذي توجه تاج سوء حسن مبارك أن يكون نائب رئيس جمهورية، أرسل من الأيام الأولى يطلب واحد من أهل يعني حماس أن يأتي إليه، فلما جاءه يعني أخونا أسامة حمدان قال له استسلموا ارفعوا الراية البيضة، لأن كل أهل غزة سيبادون إذا لم تستسلموا. المرة دي إسرائيل دخلت تبيد إبادة كاملة. قال لن نستسلم وسنذيقهم درسا لم يعرفوه. قال له أنتوا وهمين، أنتوا ما بتفكروش، أنتوا مش عارفين هيحصل لكم إيه. وشماتة غير عادية. قال أنتوا قاعدين برا قليلوا حد من جوه يجيل. قالوا أخونا صلاح البردويني وقابله وقال له نحن سنذيق الصهاينة درسا لم يذوقوه في حياتهم. يا ابن استسلموا، يا ابن ارفعوا الراية البيضاء، احنا. وكانت ضغوط هائلة جدا من هذا النظام السابق هنا لإنهاء المقاومة، لكن إخواننا اختاروا الله، اختاروا النزول على أمر الله، الجهاد في سبيل الله، فكانت النتيجة هو هذا النصر المبين. وينسحب هؤلاء الصهاينة وهم في قمة يعني بطشهم دون أي إعلان سابق. وهذه لا قصة يعني لابد أن أذكرها.
نعود إليها بإذن الله يا دكتور. هي فعلا خطاب الله للذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لكنه للذين آمنوا. ونعود إلى ما تبقى من الحوار بعد أن نقف معكم مشاهدينا الكرام لهذا الفاصل، ونعود بمشيئة الله لنكمل هذه الحلقة المميزة من برنامجكم مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، دروس من غزة.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
مرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل من جديد. مرحبا بكم أستاذ دكتور صلاح الدين سلطان. لنهاية الحرب في غزة حكاية لا يعرفها الكثيرون.
لما اشتد هؤلاء الصهاينة في الدخول إلى قطاع غزة ويعني مزقوه إلى ثلاث يعني أجزاء ومنعوا التواصل بين هذه الأجزاء، طبعا كان فيه يعني توفيق رباني فوق المستوى العادي. أخواننا حفرين أنفاق وعمل حساب أنه في قيادة كاملة، كل خلية بتتصرف كأنها يعني جيش كامل.
نعم.
وأبلوا بلاء حسنا جدا. أقسم لي أخونا خالد مشعل أن كان فيه 8 من إخواننا المقاومين استطاعوا أن هم يهزموا هزيمة منكرة وخلوهم يتراجعوا مرة ثانية. 2000 جندي صهيوني دخلوا إلى قطاع غزة.
يا الله.
2000. اللي حصل إن هم كانوا يرون أسراب الطير قبل مجيء الطائرات الصهيونية التي تضربهم. طائرات الاستكشافية ثم طائرات الضرب. قبل الطائرات الاستكشافية يأتي الطير، فإخواننا يعرفوا ينزلوا في الخنادق تحت.
سبحان
في
الله.
في الأنفاق الموجودة تحت. فيفوتوا يضربوا، ما فيش حد يعني، فيأمروا بالدبابات تدخل ويدخل الجيش، فيطلع لهم إخواننا بالضرب وبالقنص بطريقة بارعة جدا فضل الله تبارك وتعالى. وأنا أتحدى الكيان الصهيوني أن يعلن عن حجم الخسائر البشرية، وأتحدى الكيان الصهيوني أن يعلن عن جريمته الكبرى. الأسير اللي أخذوه كان في شريحة تحت الجلد وضربوا الأسير الأخ حمله وشاله، وكان في أسير خلاص اتاخد 100%، لكن الكيان الصهيوني ضربه بشكل كامل. أخونا أبو العبد لما لقد أن غزة يعني بتقسم بهذا الشكل، وأن الضرب اشتد واحتد وضربوا بالأنرة المكان بتاع الأنرة وضربوا مخازن الدقيق وضربوا المدارس وضربوا المستشفيات وضربوا المساجد، يقول فجمعت أولادي جميعا في جوف الليل وتوسلت إلى الله تبارك وتعالى وبكيت وعزمت على الله، قلت يا رب أسألك أن توقف هذه الحرب هذه الليلة. حدد الطلب وعزم في الطلب، وهذه لا يفعلها أبدا إلا قائد رباني واثق من ربه سبحانه وتعالى، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
سبحان الله.
وتضرع إلى الله وبكى ودعا، وفي الصباح الكيان الصهيوني يعلن انسحابه من جانبه ووقف إطلاق النار من جانب واحد.
يا الله يا الله.
وهو اللي معه كل هذه العدد. لا شك أن هذا كان بدعوة هؤلاء الصالحين في الأرض وعلى رأسهم أخونا خالد مشعل. ثم أيضا يعني هذا الرباط والثبات القوي الفتي الذي أظهره إخواننا في غزة هاشم يستحقون به كرامة ما بعدها من كرامة، عزة ما بعدها من عزة، يستحقون أن تكتب هذه الوقائع في موسوعة علمية عن غزة المقاومة.
نعم، احنا هتوقف دكتور لفاصل معلومات ومن بعد نعود إلى سؤال أيضا وجداني جديد لكم دكتور صلاح، ما الذي وجدته في غزة ولم تجده في مكان آخر خلال رحلاتك ومكثك الطيب هناك؟ ونحن نعلم أن أهل غزة يحبونك كما أنك أيضا تحبهم. مشاهدينا الكرام، فاصل من المعلومات ونعود لنكمل هذه الحلقة ودروس من غزة.
والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله مشاهدينا. دكتور، ما الذي وجدته في غزة ولم تجده في مكان آخر؟
وجدت للقرآن طعما لم أجده في حياتي في أي مكان، لأن المكان الوحيد في الأرض الذي وجدت أن كل آية من القرآن أجد لها صدى في الواقع.
سبحان الله.
رأيت بعيني وأنا أذهب أمر على المرابطين من الشباب الذين يدافعون عن أرضهم بالسلاح، يقولوا انتظر دقائق لأن فيه طائفة يعني تحمل السلاح للحراسة وطائفة تصلي. هذه الآية التي نمر عليها في سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة من معك وليأخذوا حذرهم وإذا سجدوا فليكونوا، يعني تقرأها في مكة في المدينة، تقرأها في المغرب، تقرأها في اليابان، تقرأها في مصر، في أي مكان لا تجد الأرض قريبة من السماء في مثل هذه الآيات إلا في غزة. عندما تجد يعني هذه النصوص الكثيرة جدا لا تتحدث عن الجهاد والقتال والرباط تقرأ وليس لها صدى في الواقع، لكن تراها رأي العين، الموقف مختلف تماما. ختمة القرآن بالنسبة لي في رمضان كانت مختلفة تماما عن كل ختمات القرآن في أي مكان. دي رقم واحد. رقم اثنين، يعلم الله سبحانه وتعالى أن يعني مشاعري في حب إخواني بحر متدفق يعني بفضل الله تبارك وتعالى، لكن لم أكن أتصور أن أهلي في غزة وإخواني يعني يكونون بهذا التدفق الشديد جدا في كل مكان نزلت في غزة.
نعم.
في كل مكان حتى الأطفال، يعني لما أجد يعني طفل ماشي جنبي كل شوية، طفل كل شوية يشد إيده ويقبلها، أنا ما أخدش بالي إن هو طفل، إحنا مبسوطين جدا شفناك في وسطنا عمو، يعني بنشوفك في التلفزيون وسعداء، يعني حالة من الحب الفطري.
سبحان الله.
والتقاء قلبي فوق ما تتصور، فوق ما تتصور. فأحببت يعني أهلها ويعني شعرت فعلا أني قريب إلى كل بيت من بيوت غزة، وأنست جدا إلى هذه الأرض. قيادة يعني أخونا إسماعيل هنية، أنا عملت معها برنامج بين العبادة والقيادة، مدرسة في العبادة ومدرسة في القيادة. كيف هو الذي تربى 4 سنين ونصف هو مدير مكتب الشيخ المجاهد الشهيد أحمد ياسين
ما شاء الله،
فشرب منه حتى تضلع وأخذ منه حتى تشبع واستقى منه حتى حمل الصبغة الربانية في الجهاد وفي المقاومة وفي الثبات وفي الهدوء وفي الرزانة، في الابتسامة، في الروح، في الأدب، في الخلق، في العفة، في حبه للناس، حب الناس له. إسماعيل هنية بيلبس تريننج بينزل يجري في قلب الشارع في وسط الناس، كيفك يا حجة، كيفك يا أم فلان، إزيك يا أم فلان، البيت اللي ساكن فيه بيته البسيط العادي خالص لم ينقل إلى يعني قصر كما كان يفعل من كان قبله، والبيت تسكن بجوار الحجة اللي كانت ساكنة جنبه زمان. فزرت أم نضال في بيتها حيث كان
أم الشهداء أم نضال فرحات، أم
الشهداء يعني أمي الحبيبة الرائدة الرائعة، سأل الله أن يشفيها شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما.
آمين يا رب، آمين يا رب.
وجدت في عيون أبنائها وأحفادها روح الجهاد بأعلى درجة، شعرت بعبير عماد عقل وقد قتل في نفس المكان أمام بيتها لأنه كان يختبئ عندها وينطلق من عندها. وجدت روح نضال الذي كان أول مخترع للصاروخ، أول مخترع دون أن يكلفه الشيخ أحمد ياسين، وإنما ذهب وفكر وابتكر وأبدع واخترع أول صاروخ قسامي وأخذه أولا إلى أمه، حمله على يديه الاثنتين ثم قبل رأسها وقال لا اكتبي عليه شيئا، فكتبت أم نضال أول كلمات ثم ذهب به إلى الشيخ أحمد ياسين، ومن عند الشيخ أحمد ياسين ذهب فأطلقه فأصاب في مقتل. ثم بعدها بدأ يفكر من الصاروخ إلى الطائرة، وفعلا يعني كان قد وصل إلى مرحلة ما قبل صناعة الطائرة.
نعم.
وللأسف كان هناك خائن هو الذي أخبر الكيان الصهيوني وقال يعني هيجيب يعني جناح طائرة وفخخ هذا الجناح، وتسلم نضال هذا الجناح ثم انفجر فيه وذهب إلى الله شهيدا نضال، مقدما روحه فداء لأرضه لبلده للقدس لفلسطين.
طيب هذه الصلابة وهذه الاختراعات الدسمة التي مجتمعات مرفهة لا تقوم فيها، هؤلاء المحاصرين علميا والمحاصرين بالإمكانيات يقوموا بها، هل الحاجة هي يوم الاختراع كما يقال في المثل، ولا المعادلة مختلفة في غزة دكتور؟
المعادلة مختلفة تماما، في مسحة ربانية لا تكاد تجدها إلا في غزة حقيقة. ولا أنسى هذا الموقف الذي كتبت عنه وأحب أن أحكيه لأنه
نعم.
إخواننا في جمعية الرحمة عملوا لقاء إفطار في رمضان لكل الإخوة اللي هم أصيبوا وقطعت أرجلهم أو أيديهم أو فقدوا أعينهم، هناك 12,000 واحد مصاب اللي هم بيسموهم معوق هي الشاهد في القصة في 12,000 واحد. فنلتقيت بحوالي 2,000 و700 واحد فيهم قاعدين على كراسي لا توجد لهم أرجل،
يا الله.
أمام الكراسي كراسي 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 جنب بعضها وعليها أسود. فتكلمت أننا يعني نتجاوز بصمود وبتحدي هذه الإعاقة لكي ننطلق إلى الجهاد والنضال والحركة، وإذا بي يعني بعد أذان المغرب وصلاة المغرب يأتي أخ يستحث دراجته بيده ويقترب مني يقول للإخوة اسمحوا لي بس ان انا اكلم الدكتور لوحدي، ظننت ان عندي سؤال خاص يعني عادة يكون سؤال في العلاقة الزوجية في كذا في امر. فلما اخذني قال لي دكتور كلمتك اصابت قلوبنا لكن انا زعلان من كلمة واحدة ارجوك لا تكرر مرة ثانية. قلت استغفر الله سامحني اذا قلت شيئا اغضبكم. قال لي يا دكتور انت قلت ان احنا عندنا اعاقة، نحن لسنا اصحاب اعاقة، احنا اصحاب كرامة، الله اختار جزءا منا في حياتنا يسبقنا الى الجنه.
يا الله.
فانا كلما نظرت الى اسفل قلت ايمن متى يذهب الجزء الاعلى ليدرك الجزء الاسفل، رجلاي سبقتني الى الجنه فمتى يصل بقيه جسمي الى الجنه؟
هؤلاء احفاد الصحابه.
والله. فقال انا بالنهار اعمل بما ابقى الله يدي في يدي من طاقه، اعمل لكي اطعم نفسي ولا اعتمد على احد ولا اتسول من احد في العالم، ثم في الليل ارابط في سبيل الله عز وجل لكي أنتظر الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فشعرت يعني قال الإعاقة بتبقى في العقل وفي القلب. قلت يا ابني أنا كتبت لما قتل ابن حسن البنا إن الإعاقة في الإرادة وليست في الأطراف، أنتم فعلا أصحاب كرامة وأصحاب إرادة.
نعم.
وستنتصر معا بإذن الله تبارك وتعالى.
من خلال رحلتكم دكتور إلى قطاع غزة ومشاهدتكم الواقع هناك ومكثكم لأيام طويلة، هل تعتقد حقيقة ونحن في برنامج مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيكون الرحلة إلى تحرير المصر وتحرير ما تبقى من الأسرى في السجون انطلاقا من قطاع غزة أو لغزة دور كبير في هذه الرحلة؟
يقينا أن أعتقد أن غزة ستكون المطار اللي تقلع منه الجحافل إلى أرض فلسطين.
جميل.
نعم. السبب خلينا نشوف كده، أكثر مكان في العالم المساجد يعني ملأة، والمصاحف وحفظ القرآن المصحف والمسجد، هناك أكثر من 60,000 حافظ في قطاع غزة الآن.
ما شاء الله.
60,000 حافظ، منهم أكثر من 15,000 امرأة، وهؤلاء في الحقيقة ليسوا قنابل، هؤلاء صواريخ فتاكة للكيان الصهيوني بإذن الله تبارك وتعالى. المساجد ملأة، لما تدخل لمجلس الوزراء جينا خارجين لقيت أخونا اسمع أبو العبد دولة رئيس الوزراء بنادينا دكتور صلاح هات الإخوة معاك، قال شوف اللوحة دي، هذه اللوحة مكتوب عليها من هنا من غزة إلى القدس 73 كيلو و7 من 10 أو 6 من 10.
يا الله.
يعني هو داخل هو خارج حسبنا بالمتر من مبنى رئاسة الوزراء إلى القدس، إذا الرسالة واضحة، القدس محررة.
نعم.
والهدف واضح، أن نعمل بالليل والنهار لكي يكتمل مشروع التحرير بإذن الله عز وجل. فسيلتحم أهل مصر بقطاع غزة، وسيلتحم أهل الأردن والشام.
نعم.
ولبنان وسوريا بإخوان في الضفة وفي القدس، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. سيحدث هذا في القريب العاجل بإذن الله تبارك وتعالى، في وقت لا يحتسب أحد، أن الله تعالى يقول وظنوا عن اليهود أنهم مانعتهم حصونهم ليس من الناس، من الله. النتيجة فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب، فهذا سيحدث قريبا بإذن الله تبارك وتعالى.
وخير دليل أن هذا الكلام ما حصل في قطاع غزة فعلا، وطرد يعني المحتل والمستعمر الصهيوني من هذا القطاع وتطهيره منهم. دكتور فيما تبقى من وقت المبادرة والمشروع الختامي في حلقتنا دروس من غزة،
أنا بتمنى الحقيقة أن تنطلق قوافل بحيث لا يخلو أسبوع من قوافل تدخل إلى غزة، لأن ليس رائن كمن سمع، ولم يعد هناك عذر لأحد في مصر أنه يتخلف أن يروح يزور إخوانه في غزة. فأنا أدعو إلى قوافل مستمرة، الجمعيات الخيرية، المساجد، أنا عايز المساجد تتسابق، لأنهم سيرون شيئا أكثر بكثير مما نقوله الآن. ولو واحد حكى لك عن حلاوة العسل ثم يعني كتب فيها كتاب وعمل عرض بريزنتيشن رائعة جدا تختلف تماما مع أول قطرة تنزل على لسانك من العسل، ستستشعر أن هناك شيئا آخر. وبالتالي زوروا غزة لكي تأخذوا وتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. عندما ترى هذا الذي يسمى عندنا المعوق هو صاحب الإرادة والمنطلق ونحن المعوقون، ستشعر أن الآية معكوسة، وأنك يجب أن تنطلق من عقالك إلى النضال وإلى القتال وإلى الجهاد وإلى حب الشهادة في سبيل الله عز وجل. أنا أتمنى على الحدود الفلسطينية كل سنة في ذكرى الاحتلال الصهيوني وإعلان دولة الكيان الصهيوني 15 مايو أن يكون هناك صلاة حول في الأماكن القريبة جدا من الكيان من هذا الاحتلال الصهيوني، على يعني حول الحزام المجاور لفلسطين. أنا شعرت بمشاعر مختلفة جدا لما ذهبت إلى الأردن وقفت على أقرب منطقة إلى أريحة وشعرت بعبير المسجد الأقصى وراء الجبل، شعرت بحنين كبير جدا، اختلف عن أن أنا أسمع عن المسجد الأقصى.
طبعا
الزيارة غير السماع. بتمنى أن إحنا نعمل توأمة بين جامعات في غزة مع جامعاتنا العربية، نحن نعمل توأمة مع دور رعاية أيتام هناك ودور رعاية أيتام عندنا، في وقف اسمه وقف العند في تركيا صليت فيه الجمعة خطبت فيه الجمعة، يكفل في غزة وحدها 6,000 أسرة بنصف مليون دولار شهريا.
الله،
نوع واحد من الوقف. عيب يا أمة العرب والإسلام، عيب. أنا أريد شباب الأمة أن نعيد إحياء فك الحصار كليا عن غزة، يا قوم لسنا أقل من كفار العرب. أبو البختري والمطعم بن عدي الذين سعوا في تقطيع الصحيفة وإنهاء الحصار على المسلمين في شعب أبي طالب، مضت 3 سنوات على كفار من أصحاب النخوة والمروءة، ومضت الآن 6 سنوات على هذا الحصار ولم يتحرك أرباب العروبة والإسلام وحق الجوار،
الله المستعان،
حق الإسلام، حق المواطنة، حق دعم المقاومة، حق تحرير فلسطين، يقتضي أن ندعم إنهاء الحصار وأن نعطيهم الغذاء والدواء والكساء والسلاح.
الله يكرمك يا دكتور، ويعني يؤكد على نقطتين أنت أشرت لهم، الأولى أنه نحن نكسب حينما نزور غزة، ليس فقط هم يكسبون، نحن يعني نتجدد من داخلنا كثيرا. والآن على المعبر العربي اللي هو المصري مفتوح، فما عاد العذر المرعب القديم موجود. صلى الله سبحانه وتعالى كل الخير لأهل غزة ولأهل مصر، اللهم أمين. الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ورئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نور الله قلبك وبيض وجهك لهذه الكلمات الطيبة. ومن غزة هنالك دروس كثيرة لا يعرفها إلا من زارها. دمتم بخير وأهل غزة أيضا بخير. السلام عليكم.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
يا مسرى حبي وحبيبي، ما كنا نشرق لتغيبي، لن نخرج يوما أقمارا إلا وضياك لنا شمس. شهداء سنحيا يحدونا فجر، وسنطلع الزيتونا، والأرض إلهي باركها، الدم يرويها والنفس.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
النصر الغامر موعدنا، فجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
والقدس